بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين الإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب وجوب أمر أهله بطاعة الله، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وجده هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. حديث حسن، رواه أبو داود بإسناد حسن. قال: وعن أبي ثريا سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علموا الصبي الصلاة 7 سنين، واضربوه عليها 10 سنين. حديث حسن، رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. ولفظ أبي داود: مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ 7 سنين. هذا حديث عظيم في تربية الأولاد على طاعة الله تعالى وعلى الصلاة. وأول ما يعلم الصبي بعد التوحيد الصلاة، لأن الصلاة الإخوة هي حقيقة عبودية الإنسان في هذه الدنيا. الله خلق الإنسان لعبادته: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما مظهر هذه العبادة؟ كيف يؤدي الإنسان هذه العبادة ويظهر محبته لله وتعظيمه لله؟ إنما يكون هذا بالصلاة. ولذلك الصلاة هي حقيقة الإيمان، حقيقة العبودية. فهذا أول ما يعلم الصبي، أن يعلم الصلاة. وهذه من وصايا لقمان لابنه. لقمان عليه السلام لما وصى ابنه أولا بتوحيد الله، قال: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. ثم ثنى بمراقبة الله وكمال الإيمان: يا بني إنها إن تكم مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. تأمل، بعد أن أسس أصل الإيمان وكماله انتقل مباشرة إلى الصلاة. قال: يا بني أقم الصلاة، لأن الصلاة هي التي تزيد في الإيمان وتحفظ الإيمان. والإيمان لا قيمة له بدون الصلاة، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. الصلاة بالنسبة لباقي الأعمال كالقلب بالنسبة للجوارح. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، قال: أول ما يحاسب به العبد من عمله يوم القيامة صلاته، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. فالذي يريد أن يربي ولده على الصلاح والاستقامة لا يمكن أن يستقيم الولد بدون الصلاة. هذه ليست استقامة. إذا كان مؤدبا يحترم الناس لكن لا يصلي، والله هذه ليست باستقامة أبدا. هذه استقامة في الظاهر أمام الناس لأجل الناس حياء من الناس، لكن إذا ما كان في قلبه إيمان وصل بالله ومحبة لله، كيف سيكون في نفسه وازع ديني يزعه عن المعاصي والشهوات إذا بلغ؟ فالصلاة هي التي تحفظ الولد، فلا بد أن ننشئ الأولاد على الصلاة كما أرشدنا نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7. وتأمل في قوله مروا، هنا يأتي الأمر وهم أبناء 7. يفهم من هذا أن قبل سن 7 الولد يرغب في الصلاة وإن كان لا يؤمر بها، لأنه لا يميز. سن 7 في الغالب هو سن التمييز، يبدأ يفهم الأمور ويدرك الحقائق. فهنا لابد من أمر بالصلاة. أما قبل ذلك ليس معنى هذا أنه يهمل وأن الأمر بالصلاة وتعليم الصلاة يبدأ من سن السابعة، لا، بل يكون قبل ذلك لكن بالترغيب والتحبيب والتشجيع. وأول ما يكون هذا بالقدوة الصالحة، القدوة الحسنة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. لماذا؟ حتى يتعلم أهل البيت والأولاد يتعلمون الصلاة ويحبون الصلاة إذا رأوا والدهم دائما يصلي وهم صغار، عمره 2-3 سنوات لا يعقل شيئا لكن يفهم، وعقله يخزن ما يرى من صور، فإذا رأى والده دائما يصلي اعتاد على هذه الصورة وأنها صورة عظيمة، أبي يحافظ على صلاته دائما يصلي دائما يفعل هذه الحركات، فيبدأ يقلد والده ويبدأ يصف بجانب والده ويصلي معه. وهكذا البنت عندما ترى أمها تصلي الفرض وتصلي النافلة وتصلي الضحى وتصلي الليل فتبدأ تحب الصلاة، وهكذا يبدأ الوالدان من هنا بترغيب في الصلاة. تشتري مثلا الأم لابنتها حجابا للصلاة وسجادة صغيرة، ويشتري الوالد أيضا أو يشتري نعم لولده سجادة صغيرة حتى يصلي عليها، وهكذا وهو صغير يبدأ يصلي في البيت يبدأ يحب الصلاة. حتى إذا لعب في الصلاة لا بأس يركب على ظهر والده وهو يصلي، لا بأس، كما كان الحسن والحسين يفعلان رضي الله عنهما بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في بيته. فهكذا ينشأ الولد منذ الصغر على محبة الصلاة. فإذا جاء سن السابعة من السهل إذا أمره قال يا بني صلي الآن لابد أن تصلي، فيبدأ يصلي. وعلى الوالد أن يصطحب ولده إلى المسجد للصلاة، حتى إذا عقل قبل سن السابعة وكان مؤدبا لا يشوش على المصلين يأتي به يقف يصلي مع الناس حتى صلاة الفجر، فتصبح الصلاة جزءا لا يتجزأ من حياته منذ الصغر. تخيل وهو الآن رغب في الصلاة قبل السابعة ألف هذا المنظر الجميل، ثم في سن السابعة أمر بالصلاة، ثم بدأ يتعلم، يعلمه الوالدان يعلمان أولادهما صفة الصلاة، كيف ترفع يديك في الصلاة، متى ترفع يديك في الصلاة، ماذا تقول في الصلاة، ما هي أذكار الصلاة، ما هو دعاء الاستفتاح في الصلاة. أنا أذكر هذا الموقف دائما، موقف محزن، عندما كنت في التدريس سألت طلابا في المرحلة الأخيرة في الدراسة الصف 12 أكثر عن 100 طالب من يحفظ دعاء الاستفتاح في الصلاة، والله ما أجاب إلا 1 أو 2 فقط. نعم هو مستحب والصلاة صحيحة، لكن هذا يدل على فراغ، يدل على أن الأهل لا يعلمون الأولاد الصلاة، فقط أصبحت الصلاة أمر عادي يعني من العادات. ثم أيضا لا بد أن تغرس في قلب الولد إذا بدأ يكبر ويفهم حقائق الدين أن هذه الصلاة هي موعد مع الله، لا بد أن نعظم الصلاة، تلبس أحسن ثيابك، تمشي بخشوع إلى الصلاة، إذا وقفت أمام الله في الصلاة أنت الآن قريب من الله، تقف بين يدي الملك. أرأيت يا ولدي إن كنت تقف أمام مسؤول أو مدير أو ملك كيف تحترمه؟ الصلاة أعظم، هذا موقف مع رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أحدكم إذا قام يصلي فإنما يناجي ربه فلينظر كيف يناجيه. وهكذا تبدأ تقص عليه بعض القصص في خشوع السلف في صلاتهم، فهذا كله غذاء للولد تجاه الصلاة، لأن الصلاة إذا صلحت وحافظ عليها وعظمها وخشع فيها والله هذه أعظم هدية تقدمها لولدك في حياته، أنت بذلك أصلحت حياته كلها، لأن إذا صلحت الصلاة إن صلحت حياته كلها، أصبح ولدا جادا، لأن إذا حافظ على الصلوات الخمس في أوقاتها معنى هذا أنه اكتسب مهارة النظام، مهارة الجد، مهارة المسؤولية في الحياة كلها، في دراسته، في عمله، في وظيفته، في زواجه، في تحمل المسؤوليات بيته إذا كبر، لأن نتعود على المسؤولية وعلى النظام وعلى الوقت واحترام المواعيد. انظر هذه قضايا الآن كلها دنيوية وتدرس في الوظائف وكيف الموظف يحترم العمل والنظام في العمل والأمانة في العمل والمحافظة على مواعيد العمل، هذه كلها يكتسبها المسلم إذا حافظ على صلاة الجماعة. فكيف بولد صغير وحافظ على صلاة الجماعة منذ الصغر يكتسب هذه المهارات في حياته، ثم يخشع قلبه، يسمع كلام الله، يحب القرآن، يبدأ يحفظ القرآن. هذه الصلاة نور في القلوب، ثم يتعود عليها ويحبها، وهكذا ينشأ على الصلاة. فإذا حصل من الولد أنه بدأ يتكاسل عن الصلاة ولا يرغب فيها حتى وصل سن السابعة، فتأمل يأتي التوجيه النبوي بماذا؟ قال واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. شوف الحكمة النبوية تدلنا على أن لكل مرحلة من مراحل الطفولة تعامل. ما ينفع أن تعامل الولد الذي عمره 4 سنوات 5 سنوات مثل ولد عمره 10 سنوات. كل مرحلة لها طبيعتها في التعامل. وهنا تأمل، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي الرحمة، أرحم الناس بالعيال، ومع ذلك يقول واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. لماذا؟ هذه الرحمة الحقيقية، هذه الرحمة، لأن الآن سن العاشرة قريب سن البلوغ والمراهقة، ممكن بعد 2 سنين يبلغ، 3 سنوات يبلغ. فإذا وصل سن العاشرة وهو لا يحافظ على الصلاة أو تكون الصلاة ثقيلة عليه، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى كما وصف الله المنافقين، هذه علامة سوء، مؤشر خطير على بداية استحواذ الشيطان على الولد، ولعله إذا استمر على هذا لعله يستمر على البعد عن طاعة الله والتثاقل في طاعة الله إذا بلغ. والمشكلة الكبرى أنه عند البلوغ يبدأ الحساب. الولد قبل البلوغ لا تكتب عليه السيئات، تكتب له الحسنات من فضل الله تعالى على الإنسان. بذلك انظر أنت عندما تعلم ولدك الصلاة منذ الصغر ويصلي الصلاة وهو في سن 5 والـ6 والـ7، طيلة هذه السنوات تكتب له حسنات، كم يكون لك من الأجر أنت هذا في ميزان حسناتك، لأن الولد لا يعقل وربما يترك الصلاة، لكن أنت عندما تعوده على الصلاة وتحببه إليها وتأمره بها فهذا كله في ميزان حسناتك. لكن المشكلة إذا وصل سن العاشرة وهو يتثاقل ولا يريد أن يصلي، تأمره نعم تعظه، لكن إذا ما نفع معه الأمر يأتي الضرب. طبعا هنا الضرب كما هو معلوم في الشريعة أن الضرب ليس للتعذيب وإنما هو للتأديب. الضرب ليس للانتقام، أن تفرغ غضبك في ضرب ولدك، لا، هذا ليس بشريعة ولا بحكمة أبدا. أن يغضب الوالدان على الولد فيضربانه تشفيا، لا، الضرب المطلوب هنا إيقاظ، تنبيه، إن الشيطان الآن بدأ يستحوذ عليك، فإذا فوت صلاة تذهب تضربه، تشعر أن الأمر عظيم، لا لحظ نفسي أنا وأنا غضبان عليك، لا، نعم أنا أغضب لله، لكن الأمر الأعظم من هذا أن الأمر خطير يا ولدي، الأمر خطير، تضرب وتقوم تصلي حتى يتعود. تقول طيب إذا ضرب وقام يصلي سيصلي عن كره، لا بأس، الآن الأمر يحتاج إلى انتشال من هذه الحالة الخطيرة والمرض الخطير الذي هو فيه قبل أن يستحوذ عليه الشيطان. حالة الطوارئ الآن، يضرب حتى ينتبه ويقوم يصلي يوم بعد يوم، فإذا استقام على الصلاة يخاف، ولد 10 سنوات يخاف من ضرب والده، فإذا تعود عليها الحمد لله. يبدأ يتعود على الصلاة ويستمر عليها بإذن الله. فهذا توجيه نبوي سديد، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، بذلك بإذن الله يحافظ الولد على الصلاة. هكذا كان السلف رحمهم الله تعالى يربون أولادهم، وإذا رأوا خاصة في مثل هذا السن شيئا يخدش الدين هنا يستعملون الضرب حتى يكف الولد عن مثل هذا، خاصة إخوة في زماننا مع انفتاح الفتن على الأولاد والشهوات. فالسلف رحمهم الله تعالى كانوا يقولون الأولاد الصغار يقولون كانوا يضربوننا على اليمين ونحن صغار، يعني إذا رأوا الولد سار في الحلف ينبه مرة مرتين ثلاث وما يضرب، إذا حلف بالله يتعود على الحلف بالله في أتفه القضايا يضرب حتى يعظم الله تعالى. فلا كما يقول بعض الناس اليوم، لا الضرب ليست طريقة تربوية أبدا، لا، هذه تربية النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر اليوم الأولاد عندما تركوا على ما يشتهون وعلى ما يريدون، خلهم هم صغار غدا يكبرون ويفهمون ويتعلمون، انظر كيف تمردوا على الآباء والأمهات إذا كبروا بسبب ترك التربية النبوية. ولكن مع هذا كله قد يقول والد مثلا أو أم تقول والله أنا الولد منذ الصغار عودت على الصلاة ثم أمرت بالصلاة ثم ممكن ضربت في بعض الأحياء، لكن الآن بلغ والولد انفلت ولا يصلي، ماذا أفعل؟ يوجد، تعرف على رفقاء سوء، نظر إلى بعض الشهوات، خدعه بعض الرفقاء، فيوجد هذا الأمر يوجد. فهنا إذا وصل سن الولد إلى سن البلوغ عمره 15 أو 15 سنة أو أكثر أو أقل بقليل، يعني هنا الضرب لا ينفع في مثل هذا السن، سن كبير يصبح طوله كطول والده أو أمه، ماذا تضرب فيه هذا الولد؟ لكن هنا يأتي الأخذ على يديه بالحزم، تارة بالترغيب وتارة بالترهيب، بالوعظ وأن يؤخذ يعني معه إلى المسجد بالقوة، لا لابد تأتي معي الآن، تخرج معي وهكذا، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. لكن مع ذلك لابد أيضا أن لا يعيش الوالدان في هم دائم بسبب عدم صلاح الولد. هذا نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام الذي دعا قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، نعم من أولاده مؤمنون ومسلمون، لكن هناك ولد من أولاده قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين، مات كافرا وهو ابن نبي. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فعلى الوالدين إذا أديا ما يستطيعان في تربية الأولاد ثم أحد الأولاد ما كتب الله له الهداية، عليهما أن لا يعيشا حياة الغم وحياة النكد وحياة الشقاء، لا، ولا تزير وازرة وزر أخرى، أن تعيش حياتك. الحمد لله أنت على خير ما دمت بذلت جهدك، نعم ما قصرت، نعم إذا كنت قصرت نعم تتوب إلى الله وتلوم نفسك وتحاول أن تصلح، لكن إذا أنت بذلت نفسك نعم تستمر المحاولة في الإصلاح، لكن ما يكون حال الأب أو الأم كما نرى أنه خلاص انتهت حياته بسبب أن ولده اكتشف أنه مدمن مخدرات أو تارك للصلاة أو وقع في بعض الفواحش. طيب أنت ماذا تفعل؟ أنت لست وكيلا ولا حفيظا ولا رقيبا في النهاية، هكذا الدنيا ابتلاء وهو مبتلى وهو محاسب إذا بلغ، أنت بقدر المستطاع تحاول أن تحفظه من هذه السيئات والفواحش والفتن، لكن الأمر لله من قبل ومن بعد، وهذه الدنيا كلها ابتلاء وهذا ابتلاء لك، كيف تتصرف في مثل هذه المواقف؟ فهنا ما لك إلا أن تصبر وتستمر في الأخذ على يده ومناصحته ووعظه إلى أن يهديه الله تعالى، أو تكون حاله كما يريد الله تعالى، الأمر لله. فهنا الوالدان عليهما أن يخففا من هذا الضغط النفسي بسبب شقاء الأولاد. في النهاية هو المسؤول، هو المسؤول عن نفسه وذاته. أنت بذلت ما تستطيع، ربما كل واحد منا يقصر، لكن لا يعني هذا التقصير أن خلاص الولد يأخذها حجة وأنا حصل لي تقصير في تربيتي فأظل على ما أنا عليه من فساد. لا، لا شك أنه سمع شيء من المواعظ أو نصيحة أو لا يخلو، فإذا بلغ سن البلوغ خلاص أصبح هو مسؤول عن نفسه، غدا يسأله الله تعالى، غدا في قبره يسأل، فهو مسؤول عن نفسه، كل نفس بما كسبت رهينة. فهنا على الوالدين أن يعيش حياة النكد والشقاء، وتجد بعض الآباء عنده أمراض نفسية بسبب الأولاد. لماذا؟ خلاص الله ما هداهم، اسأل الله لهم الهداية وانصحهم بفترة وفترة، وأنت تقبل على حياتك، على عبادتك، على خشوعك، على ما ينفعك في دنياك وآخرتك. ثم آخر جملة في الحديث قال: وفرقوا بينهم في المضاجع. أيضا هذه تربية مهمة، وفرقوا بينهم في المضاجع. إذا بلغوا 10 سنين، هذا بداية قبيل سن المراهقة والبلوغ، فهنا تبدأ الشهوات ويدرك الولد ويفهم، فلا بد أن يفرق بين الأولاد في المضجع، يعني ما يلتحفون بلحاف واحد. هم صغار 2-3-4-7، الأمر يعني فيه سهولة، لأنهم قد ما يخطر على بال مثل هذه الأمور، وإن كنا في زمان مخيف الإخوة. أصبح الولد الصغير ينظر إلى أمور والعياذ بالله لا تناسب سنه أبدا، بل يعرفها، والله المستعان. فإذا رأى الوالدان شيئا من هذا فيفرقون بين الأولاد في المضاجع قبل هذا. لكن الشاهد أن هذا من التربية الحكيمة، أن إذا بدأت بوادر الشهوة فيفرق بينهم في المضاجع، كل ينام في مكان مستقل عن الآخر. نعم يجوز أن يناموا معا، لكن كل له لحافه، حتى ما يكون هناك مماسة في العورات وغير ذلك، وكلما كان أبعد كان هذا أفضل. فهذا من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على سلامة الأولاد وصلاحهم. فمثل هذه الأحاديث قواعد عظيمة في التربية. نسأل الله تعالى أن يصلح أولادنا وأولاد المسلمين، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.